أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب. والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله أو شربه. والمسألة الثانية في قوله: قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل والشرب، فتقول بسم الله. فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله، فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة، لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله، ووقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام قل بسم الله. والزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى، أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما، كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم، كل ذلك يتحقق به الأمر وزيادة. فالآتي بها حصلت منه التسمية، فقال بسم الله ثم زاد عليها ما زاد. واختلف أهل العلم في الأكمل منهما: أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها بالرحمن الرحيم وما جرى مجراها؟ فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيد أن الزيادة أكمل وأفضل، ونازعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره، من أنه لم يقف على دليل خاص يفيد أن الزيادة أكمل، وما ذهب إليه ابن حجر أقوى. فالأكمل الاقتصار على الوارد في السنة النبوية من قول بسم الله، فإن زاد عليها شيئا فقد عدل إلى المفضول عن الفاضل، وكان فعله جائزا. وتقدم أن التسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان: إحداهما أن يذكر التسمية في أثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى أن لا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه، فلا يشرع له الإتيان بها، ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الإتيان بها. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان وهي اليد اليمنى. وترك التصريح بكونها اليد لأنها آلته المعلومة عند الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فالرجل ليست آلة أكل عادة، ولو أكل بها فآلة الأكل عادة هي اليد، فالأحكام متعلقة بها. واليد المأمور باتخاذها آلة أكل هي اليد اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: وكل بيمينك. ومن لم تكن له يد وصارت له قدرة أن يأكل بقدميه فإنه يقدم الأكل باليمنى، إلا إن عجز فإنه يكون معذورا فيأكل بما يستطيع لعجزه. والمسألة الرابعة في قوله: وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، لحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه المتقدم ذكره، ومحله إذا كان الطعام واحدا فإن تعددت أنواعه جاز أن يتناول منه ما بعد عنه. فإذا كانت المائدة ذات صنف واحد أكل مما يليه، وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب، فله أن يأكل من البعيد عنه، لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه. والمسألة الخامسة في قوله: وإذا فرغت فالعق أصابعك. وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده. فآداب الطعام ثلاثة أقسام: أحدها أدب قبله، وثانيها أدب في أثنائه، وثالثها أدب بعده. فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع. واللعق هو إيش؟ هو اللحس باللسان، هو اللحس باللسان. والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت، والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت. فمن يدخل أصابعه في فيه بعد الطعام ثم يجذبها بصوت شديد مفارق الأدب، فإن حقيقة اللحس المحمود أن يلعقها لعقا خفيفا، للأحاديث الواردة في الأمر بذلك رجاء بركتها. ويجري مجرى لحس الأصابع لحس آلات الأكل كملعقة أو شوكة أو سكين، فإن ما يرجى من البركة في الطعام يبقى في هذا كما يوجد في أصابع المتناول طعامه بيده مباشرة. والمرء مخير في تحصيل هذه الفضيلة الواردة في الأحاديث النبوية بين كونه يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بلعق غيره من بينه وبين أصابع الملعوق مؤانسة وملاطفة، كزوج أو ولد صغير، دون من يتقزز عادة من ذلك. فإن الحديث الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فليلعقها أي بنفسه، أو يلعقها محله ما جرت به نفوس العرب الطيبة من الملاطفة والملاعبة بذلك بين زوج وزوجه، أو بين أب أو أم وابنهما، فمثل ذلك تحقيق للسنة. وأما بين من لم تنعقد بينهما قاصرة زوجية أو أبوة فإن هذا مما تتقذر منه العرب وتتقزز منه النفوس عادة. ومن معايير أبواب من الأحكام عند أحمد وغيره ما طبعت عليه العرب من العادات المستقيمة، ومثل هذا إنما يألفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور دون غيره. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله، وهو في مقابل التسمية بدءا، فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه، فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل. والأحاديث الواردة في صيغ الحمد بعد الطعام مختلفة يجمعها حصول الحمد، فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة، فإذا قال العبد الحمد لله كفاه، فإذا زاد ما جاء في الوارد كقوله الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مستودع ربنا، أو غيره من ألفاظ الحمد بعد الطعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب، والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله أو شربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل والشرب، فتقول بسم الله، فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله، فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة، لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله، ووقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام قل بسم الله. والزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما، كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم، كل ذلك يتحقق به الأمر وزيادة. فالآتي بها حصلت منه التسمية، فقال بسم الله ثم زاد عليها ما زاد. واختلف أهل العلم في الأكمل منهما، أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها بالرحمن الرحيم وما جرى مجراها؟ فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيد أن الزيادة أكمل وأفضل، ونازعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره من أنه لم يقف على دليل خاص يفيد أن الزيادة أكمل، وما ذهب إليه ابن حجر أقوى. فالأكمل الاقتصار على الوارد في السنة النبوية من قول بسم الله، فإن زاد عليها شيئا فقد عدل إلى المفضول عن الفاضل، وكان فعله جائزا. وتقدم أن التسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان: إحداهما أن يذكر التسمية في أثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى أن لا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه، فلا يشرع له الإتيان بها. ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الإتيان بها. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان وهي اليد اليمنى، وترك التصريح بكونها اليد لأنها آلته المعلومة عند الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فالرجل ليست آلة أكل عادة، ولو أكل بها فآلة الأكل عادة هي اليد، فالأحكام متعلقة بها. واليد المأمور باتخاذها آلة أكل هي اليد اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك. ومن لم تكن له يد وصارت له قدرة أن يأكل بقدميه فإنه يقدم الأكل باليمنى، إلا إن عجز فإنه يكون معذورا فيأكل بما يستطيع لعجزه. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، لحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه المتقدم ذكره، ومحله إذا كان الطعام واحدا فإن تعددت أنواعه جاز أن يتناول منه ما بعد عنه. فإذا كانت المائدة ذات صنف واحد أكل مما يليه، وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب، فله أن يأكل من البعيد عنه لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه. والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فالعق أصابعك، وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده، فآداب الطعام ثلاثة أقسام: أحدها أدب قبله، وثانيها أدب في أثنائه، وثالثها أدب بعده. فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع. واللعق هو إيش؟ هو اللحس باللسان، هو اللحس باللسان. والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت، والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت. فمن يدخل أصابعه في فيه بعد الطعام ثم يجذبها بصوت شديد مفارق للأدب، فإن حقيقة اللحس المحمود أن يلعقها لعقا خفيفا، للأحاديث الواردة في الأمر بذلك رجاء بركتها. ويجري مجرى لحس الأصابع لحس آلات الأكل كملعقة أو شوكة أو سكين، فإن ما يرجى من البركة في الطعام يبقى في هذا كما يوجد في أصابع المتناول طعامه بيده مباشرة. والمرء مخير في تحصيل هذه الفضيلة الواردة في الأحاديث النبوية بين كونه يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بلعق غيره من بينه وبين أصابع الملعوق مؤانسة وملاطفة، كزوج أو ولد صغير، دون من يتقزز عادة من ذلك. فإن الحديث الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليلعقها، أي بنفسه أو يلعقها، محله ما جرت به نفوس العرب الطيبة من الملاطفة والملاعبة بذلك بين زوج وزوجه، أو بين أب أو أم وابنهما. فمثل ذلك تحقيق للسنة. وأما بين من لم تنعقد بينهما آصرة زوجية أو أبوة، فإن هذا مما تتقذر منه العرب وتتقزز منه النفوس عادة، ومن معايير أبواب من الأحكام عند أحمد وغيره ما طبعت عليه العرب من العادات المستقيمة. ومثل هذا إنما يألفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور دون غيره. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله، وهو في مقابل التسمية بدءا، فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه. فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل. والأحاديث الواردة في صيغ الحمد بعد الطعام مختلفة، يجمعها حصول الحمد، فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة. فإذا قال العبد الحمد لله كفاه، فإذا زاد ما جاء في الوارد كقوله الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مستودع ربنا، أو غيره من ألفاظ الحمد بعد الطعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أكمل.